يقول المصنف رحمه الله عن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنس بن مالك حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال رضي الله عنه وأرضاه لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. هذا الحديث يدل على جواز استقبال القبلة على جواز الصلاة على الدابة مع الانحراف عن القبلة وهو معنى حديث ابن عمر الذي تقدم معنا وفيه دليل على هذه المسألة فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب استقبال القبلة من هذا الوجه. يقول أنس رحمه الله استقبلنا أنس بن مالك حين قدم من الشام. هذه العبارة فيها دليل على فضل السلف رحمهم الله وأنه يشرع ذلك أنهم استقبلوا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل خادم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل كما أشار العلماء على مشروعية استقبال أهل الفضل وصف العلماء ونحوهم وكذلك استقبال من له الحق كالأب والعم ونحوهم من القرابة وممن له حق على الإنسان. إذا قدم من السفر يشرع للإنسان أن يخرج لاستقباله فهذا أبلغ في المودة وأحفظ للحرمة. فإجلال العلماء وصاحب الحق إجلال للشرع وإجلال الشرع واحترامه يعتبر مقصدا من مقاصد الشرع يؤجر فاعله. يقول رحمه الله استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر وهو موضع بحذاء الكوفة قريبا من الأنبار يبعد عن الكوفة بضعة أميال وكانت فيه وقعة من وقائع المسلمين مع الفرس قائدها خالد رضي الله عنه وأرضاه سنة 12 للهجرة في زمان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار. هذا اللفظ فيه دليل على أصل المسألة التي من أجلها أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث من مشروعية الصلاة على الدابة مع الانحراف عن القبلة. لكن أنس رضي الله عنه وأرضاه صلى هذه النافلة على الحمار والمحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الدابة أنه صلى على بعيره وراحلته ولم يحفظ عنه في نص صحيح أنه صلى على حمار صلوات الله وسلامه عليه. وقد ورد في بعض الروايات ما يوهم ذلك كما في حديث البراء ورده الحفاظ بأنه وهم من الراوي. والمحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام ما قلناه كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة. قول أنس بن سيرين رأيتك تصلي لغير القبلة فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى أنه يشرع للإنسان ولو كان أقل علما إذا رأى ممن هو أعلم منه أمرا يخالف الأصل المعهود في الشرع أن يسأله عن ذلك. الأمر المسألة الثانية أنه ينبغي للإنسان المفضول أن يتأدب مع الفاضل وهذا هو حال هذا السلفي هذا التابعي الجليل. ذلك أن هذا التابعي لما أراد أن يبين لأنس استشكاله قال لأنس رأيتك تصلي لغير القبلة ولو كان رجلا من أمثالنا لقال فلان ضل السبيل فعل كذا وكذا. وهذا هو أدب السلف الصالح رحمهم الله لا يجرؤون على سب الغير وشتمه واتهامه في دينه ما لم يبين له وجه الحق ويسأل عن دليله وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الفجر ورأى رجلا لم يصلي في الناس قال علي به فقال له ما منعك يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ انظر رحمك الله ترك الصلاة خطأ لا يحتاج إلى أمر يبين معه وجه الخطأ ومع ذلك من كمال حكمته صلوات الله وسلامه عليه سأله عن أمره هل عنده عذر أم لا عذر عنده. وهذا هو هدي المصطفى والواجب على العلماء وطلاب العلم أن لا يعجلوا في مؤاخذة الغير عند خطئه بل يسأل حتى يعرف حتى يعرف الإنسان هل عنده عذر أو لا عذر له. وإذا كان عنده عذر بين له صواب ذلك العذر أو خطأه فإن كان عذره مستقيما مقبولا من جهة الشرع فعلى العين والرأس. فالهدف نصح الناس وبيان الحق للناس وفرق بين بيان الحق وبين انتقاص من أخطأ وجه الحق فسلب الناس وانتقاصهم وازدراؤهم وكذلك احتقارهم وأذيتهم في أعراضهم أمر لا يحبه الله ما لم يأذن به. قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الله لا يحب الجهر بالسوء فالمنبغي على طالب العلم إذا رأى إنسانا أخطأ السبيل أن يتلطف في بيان الحق له لأن المراد توجيه المخطئ وإرشاده. ووالله لو أن القلوب أخلصت لوجه الله وكانت سالمة نقية من الضغائن لكان كثير من الناس أقرب ما يكون إلى الخير ولاهتدى كثير من الناس. ولكن نخشى والله بسوء أسلوبنا وبتشهيدنا على الناس أن نكون سببا في نفرة الناس من الحق وبعدهم عنه. ونسأل الله العظيم أن يكرمنا بالحلم الذي يرضيه عنا ويكون أدعى لقبول الحق منا. فوالله إنه من أكمل ما يكون عليه طالب العلم والداعية إلى الله والمهذب والمربي أن يكون حليما رفيقا في حدود الشرع على درجة تدل يترفق فيها بمن ينصحه وبمن يوجهه. فإذا اتسع قدر العالم والداعية إلى الله عز وجل لذلك فلا شك أن دعوته مقبولة والحق منه مقبول. والناس مهما بين الإنسان لهم الخطأ وكان أسلوبه حليما رفيقا رقيقا قبلت منه الحق أو ردت عليه ردا جميلا. وهذا مشاهد معلوم ولو أنك في يوم من الأيام ضللت السبيل في مفازة أو في مقطعة فجئت لرجل فقلت له إني لا أعرف الطريق فاتهمك بالجهل وقال أنت إنسان ناقص العقل السبيل والطريق من هنا. فذهبت وإذا الطريق كما قال فإنك وإن حمدت دلالته لك على السبيل إلا أن في قلبك جرحا من أذيته لك بلسانه. وأما لو كان حليما رقيقا قال لك والله لا أظن السبيل منها هنا وكان أسلوبه طيبا ومقاله حسنا فإنك لو ذهبت مع ذلك الطريق وكان خطأ كلما أردت أن تنقم عليه أنه دلك على الخطأ فإنه يبقى إحسانه في الأسلوب مانعا وحائلا. فكيف إذا اجتمع الحسنيان دلالة على الحق مع أسلوب موفق ميسر طيب يدل على أن الداعية والهادي غاية ما يريد أن ينتشل من أمامه إلى الخير. سبحان الله رسل الله يسبون ويشتمون حتى إنهم يوصفون بالسفاهة. يقول الرسول في جواب قومه قال يا قوم ليس بي سفاهة ما رد عليهم الإساءة بالإساءة، ولكن رد دعوى الإساءة. وفرق بين رد الإساءة ورد دعوى الإساءة، فانظر رحمك الله في رد الإساءة قد اتسعت صدور رسل الله، فكيف بمن يدعو إلى الله ويحبب الخلق في طاعة الله ويهديهم إلى مرضات الله. فهذا التابعي الجليل أراد أن يبين لأنس أنه قد استشكل هذا الأمر، وهو أصل في التأدب مع العلماء والدعاة والهداة إلى الله، لأن الظن بهم أنهم أهل حق ومعرفة بالحق. فإذا رأيت من العالم أمرا فلا تعجل عليه إذا ظننت خطأه، وإنما اقترب منه واحكي له بأسلوب يدل على أنك تريد الحق. وقد نفر كثير من العلماء من بعض طلاب العلم أصلحهم الله إذا أرادوا أن يبينوا خطأ ما. فهناك فرق بين الاستشكال وبين الاعتراض. فطالب العلم إذا نزلت به مسألة أو سمع عالما يجيب بمسألة خلاف ما يظن سفه العالم، وإذا جاء يعترض على العالم جاء بأسلوب المعترض على خلاف ما كان عليه السلف رحمهم الله. تأدبوا مع العلماء فرفع الله درجتهم بذلك التأدب، ووفقهم لعلم يرضيه عنهم جل شأنه. فكان الواحد إذا جاء يعترض على العالم والله لا تفطن لاعتراضه، حتى كأنه يستشكل ويقول له رأيتك تفعل كذا وكذا، أي أي شيء هذا الذي تفعله، بأسلوب يدل على الإجلال والاحترام. وأحق من يجب عليه احترام العلماء والتأدب مع العلماء هم طلاب العلم، لأنهم ألصق الناس بالعلماء، والعامة تحترم العلماء على قدر ما يروا من احترام طلاب العلم للعلماء. فهذا مثال من أمثلة السلف رحمهم الله، لأن أنس بن سيرين كان عنده النص بالتوجه إلى القبلة، وهو نص الكتاب العزيز، ولم يكن على علم بتلك السنة، فاعترض بدليل من النص، ولم تستطيع أن تفهم أنه يعترض، حتى إن أسلوبه في الاعتراض أسلوب مهذب مؤدب. رأيتك تصلي لغير قبلة، ما قال له ضللت، أو ما هذه الصلاة الباطلة، أو ما هذه الصلاة المخالفة للسنة، أو غير ذلك مما لا يليق. فدل هذا على أنه ينبغي للإنسان إذا كان مع من هو أعلم منه أن يلتزم الأدب. ولذلك كم كان من العلماء ممن عاصرناهم كنا نعجل في تخطئتهم في نفوسنا، فنظن أن الذي قالوه خطأ، فلما سألناهم وجدنا سنة منيرة مشرقة قد دلت على صواب ما قالوا، ونستغفر الله من اعتقادنا لهم الخطأ. فالمقصود أنه ينبغي على طالب العلم أن لا يعجل، وخير ما يوصى به الإنسان الإخلاص، فإذا خلصت القلوب وأخلصت لربها سلمت من هذه الشوائب. يقول رحمه الله رأيتك تصلي لغير القبلة، قال أنس رضي الله عنه وأرضى لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما فعلته. في هذا اللفظ دليل على مسائل. المسألة الأولى أنه ينبغي على العالم إذا سئل أن يجيب بالدليل ما أمكنه، ووجه ذلك أن أنس أسند فعله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن من أدب الفتوى الذي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليه ذكر الدليل مع الفتوى. وأما المسألة الثانية فهو قوله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا حريصين على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في أمور العبادات. كأنه يقول هل يعقل أنني في صلاة وعبادة أحدث أمرا بظني واجتهادي لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. ومن هنا يقوى قول من قال إن فعل الصحابي إذا قوي أو احتفت القرائن على أنه قريب من الرفع أنه يحتج به. ومن أمثلة ذلك الرفع في التكبير على الجنائز للعلماء فيه قولان: القول الأول لا يشرع الرفع لأنه لم يثبت النص، وهي حركة زائدة تحتاج إلى نص يدل عليها فلا يشرع الرفع إلا في تكبيرة الإحرام. القول الثاني أنه يشرع الرفع، واحتجوا بما أثر عن ابن عمر في الحديث الصحيح في الأثر الصحيح أنه رفع يديه في تكبيره على الجنائز. قالوا إن ابن عمر معروف بالتعسي وشدة المحافظة على السنة، فلا يعقل أنه رفع يديه إلا وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كما قال أنس هنا: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. قالوا: فهذا الظن بأبي عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه أنه لا يفعل شيئا في الصلاة إلا وهو يتأول السنة، ومن رفع فلا حرج ومن لم يرفع فلا حرج. فلكلا القولين وجهه، وإن كان عدم الرفع أحوط لأنه أبلغ في التأسي حتى بيانه في موضعه عند الكلام على صلاة الجنائز. وقول أنس رضي الله عنه: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، الضمير في قوله يفعله عائد إلى الانحراف عن القبلة إذا كان في السفر، وليس عائدا على ركوب الدابة أعني الحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ عنه في صلاته على الدابة الصلاة على الراحلة. وإن كان بعض العلماء أعاد الضمير على الجميع فقال: هذا يدل على أنه يشرع له أن يصلي النافلة على الدابة سواء كانت حمارا أو غيره. والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير. كثير من الأسئلة تأتي وفيها من يصدق في الله، وهذا أخ يقول: قضية الشيخ كان من يصدق في الله، وأسأل الله أن يجيرك ويزيدك علما وعملا. قل فضيلة الشيخ، هل الصلاة على الدابة رخصة في السفر خاصة، أم أنه يباح للمقيم أن يصلي النوافل مثلا وهو ينتقل من مكان إلى مكان داخل بلده؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تسأل أخي في الله عن كون الإنسان إذا كان في المدن هل يجوز له أن يصلي النافلة على الدابة؟ قد تقدم في المجلس الماضي بيان أن السنة دلت على مشروعية الصلاة على الدابة في السفر، وأما الحضر فهو باق على الأصل الذي يوجب على الإنسان أن يصلي على الصفة المعهودة في الصلاة، ومن ثم لا يشرع في الحضر أن يصلي الإنسان على دابته. والله وأحبك الله الذي أحببتني فيه. والله تعالى تشهد الله على حبكم جميعا فيه.
لكن أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول فضيلة الشيخ، تعلم أن الحمار يقطع الصلاة، ففي الحديث السابق صلى أنس رضي الله عنه على الحمار فكيف نجمع بين الحديثين؟
جميل، كان طيب الفقير. نعم، أما الصلاة على الحمار فإنها لا تدل على أن الصلاة لا تدل على مناقضة الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، لأنه في هذه الحالة ليس مارا بين يدي المصلي، وفرق بين المرور وبين الركوب، فإذا كان راكبا له فهو غير مار. والنص الذي دل على القطع في المرور والأمور التعبدية يحكم فيها بالبطلان على الصفة التي ورد الشرع بها، أعني المرور وحده، فلا تدخل في ذلك الأمر الثاني لم يمر كمال الحمار الذي بينه وبين القبلة رأس الحمار والذي دل على القطع كل الحمار ومضي الجزء لا يؤدي لا يعطى حكم الكل. عائشة رضي الله عنها كانت تنام معترضة فيمر الجزء وهو القدمين فلم يذكر ذلك في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والحمار جزء وليس كله.
نعم الله تعالى. يقول السائل هل الحركات جميعها لا تفسد الصلاة أم هناك أشياء أخرى مثلا تكون بدون حاجة أو تكون من غير الصلاة أو تكون الحركة مستمرة؟ ما قولك في ذلك؟
قد قلنا إن الحركة على قسمين، حركة لمصلحة الصلاة وحركة لغير مصلحة الصلاة. فالحركة لمصلحة الصلاة أن يرى مثلا على ثوبه نجاسة كأن يرى على عمامته نجاسة فيزيلها أثناء الصلاة فهي حركة لمصلحة الصلاة ولا توجب تلك الحركة بطلان الصلاة. أما إذا كانت لغير مصلحة الصلاة فإن كان الإنسان مضطرا وإنها لا تخلو من حالتين، إما أن تكون يسيرة فلا تبطل الصلاة لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الرجل أن يبصق قبل وجهه وأن يبصق قبل يمينه ولكن أمره أن يبصق تحت قدمه، فهذه جنس حركة لأنه إذا بصق تحت قدمه اليسرى في المساجد غير المفروشة. أما المساجد المفروشة فلا يشرع فيها البصاق لأنه أذية للمصلين، وإنما جاز في المساجد غير المفروشة لإمكان دفنها، وأما التي فرشت فإنها لا تدهن. فالمقصود أنه أجاز له أن يبصق تحت قدمه اليسرى، ولا شك أنه سيحتاج إلى الحركة من التفاته إلى درجة لا يوجب الانصراف بالكلية وكذلك تغطيته لتفله. ومن الأدلة على أن الحركة لمصلحة الصلاة لا توجب البطلان ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث الوسوسة أنه يسل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان، فكلها جزء حركات للرأس وحركات للقدم. فدل هذا على أن الحركة التي لمصلحة الصلاة لا تبطل، وأن الحركة التي لغير مصلحة الصلاة فيفصل فيها بين اليسير وبين الكثير. فإن كان كثيرا حكم ببطلان الصلاة ووجوب الاستئناف، وإلا فلا. والله تعالى أعلم.
قل السائل قد يعيد الصلاة من كان يعتقد أن القبلة في هذه الجهة ثم تبين له غير ذلك، علما بأنه كان يستطيع أن يسأل ولكن كان يعتقد اعتقادا جازما أن هذا الاتجاه هو اتجاه القبلة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا كان الإنسان في المدن وأمكنه أن يسأل جيرانه أو الموضع الذي انتقل إليه عن جهة القبلة ولم يسأل فإنه يعتبر مفرطا، فإذا تبين له أنه أخطأ في القبلة فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون منحرفا من جهة إلى جهة، مثل أن تكون القبلة في الجنوب وهو يصلي إلى جهة الغرب أو الشرق، فإنه يطالب بالإعادة لأنه قصر كما لو صلى ابتداء. الحالة الثانية أن يكون منحرفا شيئا يسيرا مع اتحاد الجهة التي يصلي إليها، فأن تكون القبلة في الغرب لكنه ينحرف يسيرا عن الغرب أو في الشرق وينحرف يسيرا عن الشرق فضبطت له على السمت المعتبر، فهذا لا يعيد لأن الانحراف اليسير مع إصابة الجهة لا تأثير له. أما إذا انحرف بالكلية فلا إشكال أنه يطالب بالإعادة. وأما إذا كان في سفر فكما قلنا إن اجتهاد المسافر لا يطالب صاحبه بالإعادة، على أصح أقوال العلماء كما تقدم في المجلس الماضي، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. يقول سائل: هذا إشكال في حديث ابن عمر، هل انفصل المأمومين عن متابعة الإمام بعد أن استداروا حيث أصبح الإمام في الخلف وهل أصبح النساء في الأمام؟
هذه الاستدارة التي وقعت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما محل إشكال عند العلماء، منهم من قال إنه جازت هذه الحركة الكثيرة لأنها كانت سائغة في أول الإسلام، وقد كان التحول في ابتداء بعد الهجرة بيسير، فكان هذا الفعل في ابتداء التشريع فلم يكن ثم حرج عليهم، فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال مع وجود الحركة الكثيرة. قالوا: فهذا يعتبر باق على الأصل الذي قلناه من أنه كان يشرع للإنسان أن يتكلم أو يفعل في أثناء صلاته، ثم ضيق عليهم في ذلك كما أشرنا لحديث ابن مسلم في صحيحه، وكذلك ما ورد عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. هذا بالنسبة لجوابهم. وأما بالنسبة لواقعة الحال فإن الذي يظهر من المعروف في المدينة أن قبلة الشام تكون مع انحراف إلى اليسار، ثم تكون القبلة على جهة اليمين، وفي هذه الصورة لا يكون هناك إشكال، لأن غاية الأمر أن يأخذ الرجال ناحية المسجد ويأخذ النساء ناحية المسجد وراءهم، لأن الكلام مبلغ للجميع فينتظمون في الصلاة دون وجود أي اختلاف فيها وهم أثناء الوقوف. مثال ذلك: لو انحرفنا مثلا من هذه الجهة إلى هذه الجهة، فهذه الجهة في الانحراف تكون أشبه ما تكون بالمتابعة دون وجود انحراف كلي في الاستقبال. وبناء على هذا الوجه الثاني فإنه لا يكون كبير إشكال في الحديث، والله تعالى أعلم.
سائلة تسأل تقول: قمت بإجراء عملية قبل عدة شهور وجلست 9 أيام ولم أصلي في تلك الأيام، وقد قالت لي إحدى الأخوات أن عليك قضاء الصلاة، وقد سمعت فتوى في ذلك، فأرجو الإجابة، هل أقوم بقضاء الصلاة؟
لا يجوز للمريض أن يترك الصلاة بحال إلا إذا فقد عقله وارتفع التكليف عنه أو كان مخدرا لا يعي ما يقول. أما إذا حضر وقت الصلاة صلى قائما أو قاعدا أو على جنب. في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى له عمران البواسير التي أصابت قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أن يترك المريض الصلاة فإنه يأثم لهذا الترك، وبناء على ذلك فإن الأصل مطالبتك بالصلاة، والذي يظهر من خلال السؤال أنك كنت تتأونين فتوى من يقول بالترك، وبناء على ذلك يكون الترك فيه وجه عذر وإن كان في الأصل ليس بعذر سائغ، وبناء على ذلك تطالبين بإعادة الصلاة كاملة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. أيضا سائلة تقول: كبرت تكبيرة الإحرام في صلاة نافلة ثم سمعت ابني يبكي فقطعت صلاتي وذهبت إليه، هل علي إثم في فعل هذا؟
إذا سمعت المرأة صبيها وغلب على ظنها أنه حصل له مكروه لا قدر الله جاز لها أن تقطع الصلاة إذا لم يمكنها كشف حاله إلا بذلك، لأن إنقاذ النفس موسع فيه شرعا، وقد نص العلماء رحمهم الله على أنه يشرع للإنسان إذا رأى إنسانا يريد أن يهلك أن يدفع عنه الهلاك ويقطع الصلاة لإنقاذه، وهذا أصل معتبر عند العلماء رحمهم الله، وبناء على ذلك فلا حرج عليك في قطع الصلاة، لكن ينبغي للمرأة أن تحتاط فيما قدم، فإذا أرادت أن تصلي تضع صبيها في موضع تأمن عليه حتى تتفرغ لعبادة ربها، فيجوز لها أن تصلي به النافلة وهي حاملة له تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلى بالمسلمين وهو حامل أمامة بنت أبي العاص رضي الله عنها وعن أبيها، والله تعالى أعلم.
قول السائل: هل صحيح ما قاله بعض العلماء لأن من أراد ترك صلاة مفروضة نوى أن تكون تلك الصلاة نافلة ثم يسلم؟ وإذا كان صحيحا فما الدليل على ذلك؟
من ترك الصلاة المفروضة أحرمت بصلاة الظهر مثلا وأردت تتركها، فلا يخلو تركك من وجهين: الوجه الأول أو الحالة الأولى أن يكون ذلك لأمر تعذر فيه شرعا، كأن ترى كما قلنا شيئا يريد أن يضرك، أو دابة تريد أن تؤذيك على وجه تخاف فيه تلف النفس، فإنه يشرع لك قطعها دون فرق بين النافلة والفرض. وأما إذا كنت غير معذور فإن الانتقال من النفل والفرض لا يسوغ قطع النفل، لأنه احتيال يخالف المنصوص في قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، والصلاة عمل، بدليل حديث الترمذي بقوله: إن أول ما يحاسب العبد من عمله الصلاة، فالصلاة عمل، والله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. فالاحتيال في قطع الصلاة المفروضة لغير عذر بتحويلها إلى النفل معارض لهذا النص، فالأصل أنك إذا أحرمت بالفريضة وجب عليك إتمامها ما لم يأتي نص يدل على أنك معذور، أو كانت هناك حالة توجب عذرك على وجه يدل دليل الشرع على اعتباره عذرا كخوف فوات النفس أو فوات نفس الغير كالابن ونحوه، وأما ما عدا ذلك فإنه باق على الأصل، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، وردت عدة أسئلة في موضوع الأب وكيف تكون العلاقة معه، واختصار هذه الأسئلة: شاب من الله عليه بالهداية، والده أمره بحلق اللحية وإلا يخرج من البيت، والآخر يشتكي أن والده مثلا لا يكلمه مثلا ولا يستطيع أن ينصحه، وآخر يعاني بأن هناك يعيش معه في نفس البيت زوجات أخوانه ويمرونه بالنظر إليهم والجلوس معهم، وإذا رفض غضب الوالد والوالدة، وآخر يقول: والدي يتكلم على العلماء والمشايخ بشيء لا يرضاه ولكن إذا نصحه يرضى، فماذا يفعل؟ وآخر تزوج بغير رضا والديه وغضب عليه ولم يكلمه، فهل يلحق عليه إثم أو ماذا يفعل؟
أما بالنسبة لعلاقة الإنسان بأبيه، فينبغي للمسلم أن يعلم علما جازما أنه لا سبيل له إلى رحمة الله إلا بأداء حقوق العباد كاملة إليهم، وأعظم حق للعباد بعد حق الله حق الوالدين، والله تعالى قد عظم هذا الحق، فلا خير في العبد ما لم يكن بارا بوالديه. بر الوالدين طاعة للرحمن وموجب للفوز بالجنان، فإذا رأيت عبدا تعبد الله ببر والديه فكأنك ترى سعيدا قد كتب الله له السعادة في دينه ودنياه وآخرته، فأول ما يفكر فيه العبد الصالح الذي وفقه الله للهداية إلى سبيله أن يكون بارا بأبيه وأمه محسنا عشرتهما. وإذا كان الله تعالى يقول في كتابه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، سبحان الله، أيأمران بالكفر والشرك والخروج من الملة؟ يقول: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وهذا يدل دلالة واضحة على عظيم حق الوالدين، وأنه ينبغي للشاب المهتدي الموفق أن يجعل نصب عينيه بعد حق الله حق الوالدين، فوالله لا خير في عبد لا يتقي الله في والديه. أما طريقة المعاملة فقد بينها الله تبارك وتعالى في كتابه في وصية من وصاياه جل شانه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذه كلمات التوحيد. ثم جاء إلى حق الوالدين فبينه في أصغر، فقال: وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالله تبارك وتعالى عظم حق الوالدين. إذا خاطبت أباك خاطبته بأدب واحترام وإجلال، وكذلك حاولت قدر استطاعتك أن تهديه إلى سواء السبيل، فإن أبى وأصر فإياك ثم إياك أن تحرضه إلى الإساءة بكثرة الخلاف معه وكثرة الشقاء. فإذا كان نصحك المباشر له يؤدي إلى خلاف فإياك أن تنصحه مباشرة. انظر إلى من يؤثر عليه من أصدقائه وخلانه وذي قرابته، فأثر عليهم وادعهم لدعوته إلى طاعة الله تبارك وتعالى، وأدمن سؤال الله له بالهداية. فوالله ما تذلل ابن لأبيه في الغالب إلا كسب مودة أبيه. وأعرف من الشباب كثيرا كان على فرقة بينه وبين والديه، وحصول كثير من المشاكل التي تقع بينهم وبينه وبينهم نفرة، فشاء الله له أن يلتزم أسلوب الأدب وأن يحترمهما ويجلهما، فسرعان ما تغير قلب الوالدين عليه وأصبح على خير ما يرام. فينبغي على الإنسان أن يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق معهما واللين لهما واغتنام الأوقات المناسبة بتذكيرهما. أما ما ذكرت من كون الأب يأمر بحلق اللحية فلا سمع له ولا طاعة. أرض الله، فإن أرضيت الله أرضاك الله وأرضى عنك عباده. فمن أرضى الله بسخط الناس أرضاه الله وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس والعياذ بالله. وأما ما ذكرت من كون الإنسان يتزوج دون بر لأبيه، فكن لأبيك وأمك مطيعا، وكن قدر استطاعتك إذا أردت الزواج أن تترسم أن تختار الزوجة التي يرضاها الوالدان، ما استطعت إلى ذلك سبيلا فذلك إن شاء الله مظنة التوفيق في الزواج ومظنة البركة فيه والخير. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى أن يرزقنا برا يرضيه عنا، وأن يجعلنا ممن بر ورحمه ببره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.